ذات يوم أعزائي المستمعين أتى رجل بمبلغ 20,000 ثومان من الحقوق الشرعية إلى المرجع الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري رحمة الله عليه، وفي نفس اليوم جاءه رجل آخر كان الشيخ قد اشترى منه في وقت سابق قمحا بالدين، فطلب منه ماله إن كان بالإمكان. فقال له الشيخ: أمهلني أياما أخر. فوافق الرجل وانصرف. وكان أحد العلماء جالسا فقال للشيخ: هذه الأموال بين يديك، لماذا استمهلت الرجل ولم تعطه ما يطلبه منك؟ قال الشيخ: هذه أموال الفقراء والمحتاجين، ولا علاقة لي بها، ولو كان عندي من مالي الشخصي لسددت الدين، ولكن طلبت من صاحب القمح أن يمهلني أياما قلائل لأبيع سجاد البيت لتسديد ذلك.
وكانت أسرة المرجع الشيخ الأنصاري في أزمة مالية، لأن المبلغ الذي قرره لها الشيخ مثل ما قرر لبقية الأسر التي كفلتها المرجعية الدينية، ولم يكن يكفي لتوفير جميع حاجيات المنزل. فطلب زوجة الشيخ من أحد المقربين له أن يتكلم معه ليزيد من المبلغ قليلا كي تتمكن من القيام بشراء الحاجيات. فلما جاء الوسيط وتكلم مع الشيخ لم يسمع جوابا منه، لا نفيا ولا إثباتا. وفي الغد حينما عاد الشيخ إلى المنزل قال لزوجته: غسلي ثوبي واجمعي لي الماء الوسخ من الغسل في ظرف. فغسلت زوجته الثوب وأتت بما أمرها سماحته، فقال لها: اشربي هذه الأوساخ. فقالت وهي مندهشة: كيف لي أن أشربها وتشمئز منها نفس كل إنسان؟ فقال: نحن والفقراء في الأموال الموجودة عندي على السواء، لا ميزة لأحد على أحد، فإذا أخذنا منها أكثر من حقنا فكأننا شربنا مثل هذه الأوساخ. نعم، لكي لا تغيب شمس المساواة والعدالة عن حياتنا يجب أن نكون هكذا متساوون دائما.
لازلنا وإياكم أحبتي وبرنامج من سيرة الصالحين الذي يتناول سيرة آية الله العظمى المرجع الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري رحمة الله عليه. أحبتي، أهدى أحد مقلدي المرجع الشيخ الأنصاري عباءة شتوية ثمينة له، لا نظير لها في نوعها من حيث النوع واللون والحياكة، وكانت تعادل 30 دينارا، وألبسها الشيخ بيديه ثم خرج. ولما جاء في اليوم الثاني للصلاة خلفه وجد الشيخ مرتديا عباءته السابقة، فسأله عن العباءة الجديدة فقال: بعتها واشتريت بثمنها عددا من العباءات ووزعتها على المستحقين الذين لا يملكون عباءة شتوية في هذا الشتاء. فقال المتبرع: يا مولاي، إن العباءة كانت لك وجئت بها إليك لتلبسها لا لتبيعها وتشتري بثمنها عددا من العباءات وتوزعها. فقال الأنصاري: إن ضميري لا يقبل ذلك. أيها الأفاضل، كان الشيخ الأنصاري رغم مستواه العلمي يصغي تمام الإصغاء إلى كل من يسأل ويناقش في أثناء الدرس، حتى إذا كان المناقش أصغر الطلبة. وقال سماحته ذات يوم: إني الآن وصلت إلى قناعة ضرورة الإصغاء حتى إلى أقل الطلبة، إلى أن ينهي كلامه ويوضح ما يريد. لأني حسب تجربتي لعلي أرجع عن رأي قد تبينته بطرح فكرة جديدة من طالب مبتدئ وهي غائبة عن ذهني.
وهكذا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم من سيرة الصالحين.
إلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن المنتظر يلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء للثبات على الدين والسلامة من فتن آخر الزمان، حيث الابتلاءات بالشهوات والشبهات. وهنا أمرنا في زمن الغيبة ببعض الأدعية، ومنها دعاء الغريق، وهو أن يقول المؤمن: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. غير أنه لا يعني ذلك الاكتفاء بالدعاء فحسب، وإنما يلزم المؤمن للسعي في تحصين نفسه تكامل في الروح والفكر والعقيدة، مثل الإنسان الذي يطلب الرزق ويسعى جاهدا في تحصيله.
القضاء والقدر. القضاء والقدر برنامج أسبوعي يستعرض أهم النظريات الإسلامية حول هذا الموضوع الذي أخذ درجة مهمة في البحث والتدقيق على أيدي علماء الدين والفلسفة.
مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أكثر الناس لا يحملون لكلمة القدر في أذهانهم وتصوراتهم معنى طيبة، بل ربما ترتعد فرائص بعضهم عند سماعه لهذه الكلمة، إذ يظنه عاملا خفيا خارجا عن سنن الحياة، يؤثر على إرادة الإنسان واختياره تأثيرا مباشرا، فقد يؤثر تأثيرا إيجابيا يضطر الإنسان به إلى القيام بفعل خاص، وقد يؤثر تأثيرا سلبيا يوقف الإنسان عن عمله قهرا. إن التقدير في أفعال العباد الاختيارية بهذا المعنى ليس إلا أسطورة خيالية فقط، فإنه ليس لنا أن نبحث عن معناه إلا في إطار حياتنا التي نعيشها، وليس لنا أن نتصور له أي معنى فيما وراء إرادة الإنسان واختياره، ولكن هذا من الصعب جدا على أولئك الذين قد شيبت أفكارهم بتلك التفاسير الخاطئة عن القدر، أن نقول لهم إننا لا نجد بين العوامل الطبيعية في الحياة أي عامل آخر مستقل أو مشارك يدعى القدر ويكون له التأثير على إرادة الإنسان بالسلب أو الإيجاب، وذلك لأن هؤلاء اعتادوا أن يلقوا المسؤولية عن أكثر أخطائهم وحرمانهم في الحياة على عاتق آخر يكون بزعمهم خارجا عن إطار الحياة الطبيعية يدعى القدر، ليخففوا بذلك عن كواهلهم أعباء المسؤوليات كلها. إخوة الإيمان، من الجدير بالذكر أن هذا لا يخص الشرقيين فقط، فحتى الغربيون والمغتربون من أبنائنا اعتادوا هذا الأمر الخاطئ، إلا أنهم أنكروا اسم التقدير وأقروا بمكانه عاملا آخر يغير القدر بزعمهم أسموه الحتمية التاريخية، وأخذوا يلقون على عاتقه المسؤولية عن قصورهم أو حتى عن تقصيرهم في الحياة، في حين أن من الواضح على ذوي البصائر وطالب الحقيقة أنه ليس للقدر أو حتمية التاريخ أي أثر على إرادة الإنسان واختياره مطلقا، وأنه ما لم يبدي من نفسه الإرادة والاختيار فلا تصدر عنه أي صادرة أو بادرة. ويؤيد ذلك ما نستفيده من كثير من الأحاديث الإسلامية أن حقيقة القضاء والقدر إنما هي السنن الإلهية في هذا الكون الرحيب بما فيه حياة هذا الكائن الحي الإنسان على ظهر هذا الكوكب، والتي تحكمنا جميعا والكون في آن واحد على السواء، وأن لا قضاء لله ولا قدر سوى هذه السنن الكونية، وأن الغرض من قولنا مقدرات الله إنما هي هذه السنن والأنظمة العامة الشاملة للكون بما فيه الإنسان، وأن تأثير هذه القوانين في حصول السعادة أو الشقاء للإنسان قاطع لا يتخلف ولا مفر منه لأي إنسان، إلا أننا مع ذلك أحرار فيما نريد ونختار من مجاري هذه السنن والنواميس الصارمة. مستمعين الأكارم، لمزيد من التوضيح نمعن النظر في هذه الأمثلة. أولا، من التقدير الإلهي على أمة أن يعيش أكثر أفرادها في الفقر والحرمان، ليس لهم من وسائل العيش والرفاه إلا القليل، بينما يعيش الرفاه أناس معدودون بالظلم والتجاوز على حقوق الآخرين وامتصاص دماء المضطرين وإهدار حقوقهم وكرامتهم. إذن فمن التقدير الإلهي على هؤلاء أن لا يروا الراحة ولا الهناء، بل ولا يعيشوا إلا حياة القلق والاضطراب، خوفا من ثورة الكادحين وحذرا من بطشة المحرومين، وبالتالي لا يكونوا إلا ما يحذرون. بينما تقديره تعالى على أمة تعيش آلام المحرومين وآمال الكادحين وتهيئ لهم الحياة اللائقة بهم وتقلل من غلواء الطبقات المرفهة عليهم، وتأخذ منها لهم حقوقهم التي جعلها الله لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. صدق الله العلي العظيم. فتقديره تعالى في هؤلاء أن يعيشوا عيشة الثبات والاستقرار والرقي والتقدم والتحرك والبناء، وهذان التقديران واضحان محسوسان ولا يشك فيهما أحد، ويستوي أمامهما جميع أمم العالم، في حين أنه ليس هناك خارج إطار إرادة الأمة واختيارها أي عامل آخر يجبرها على اختيار أحد التقديرين. فنحن باتباعنا العقل والحكمة أو الغرور والشهوة نختار أحد التقديرين، وعلى كلا الحالين فالنتيجة التي تعود علينا من اختيارنا هذا تكون بقضاء الله تعالى، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي أودع في الكون هذه السنن والمقدرات، وهو الذي قضى بها على سالكيها، ولكنه تعالى جعلهم أحرارا في اختيار سلوك أحد الطريقين. ثانيا، إن الشاب الذي يبدأ حياته بإمكاناته الحرة وأعصابه المتماسكة وذكائه المعتدل لابد له من أحد تقديرين يفضيان إلى أحد مصيرين مختلفين كلاهما من قضاء الله وقدره. فإن اختار أن يصرف إمكاناته المادية والمعنوية في سبيل تحصيل العلوم والفنون أو الكسب والتجارة فله تقدير حياة سعيدة رغيدة هانئة. أما إذا أساء الاستفادة من رصيده المادي والمعنوي وصرف جميع إمكاناته في الشهوات والملذات الزائلة التي لا تنتج إلا ضياع العمر والحياة معا، فعليه من التقدير أن يهمل في الحياة فلا يخرج منها إلا بشق الأنفس. والتقديران أيضا كلاهما من الله تعالى، ولكن الشاب كان حرا في اختيار أحد السلوكين، والنتيجة التي ألزم بها من جراء عمله بقضاء الله وقدره. فقد روي مستمعين أن أمير المؤمنين عليه السلام عدل من الجلوس عند حائط مائل مشرف على السقوط إلى حائط آخر، فقيل له: يا أمير المؤمنين، أتفر من قضاء الله؟ فقال عليه السلام: أفر من قضاء الله إلى قدر الله، أي إن ذلك باختياري، فإن شئت بقيت في هذا القضاء، وإن شئت مضيت إلى قدر آخر، فإن بقيت فسوف أموت بقضاء الله، وإن عدلت فسوف أبقى حيا بقدر الله. فكلاهما من قضاء الله وقدره، ولكل تقدير مصير. وسئل الإمام الرضا عليه السلام عن قضاء الله وقدره في أفعال العباد فقال: الحكم عليهم بما يستحقونه من الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة. إن هذه الأحاديث توضح لنا حقيقة القضاء والقدر، وإنهما ليس عاملين خفيفين مستقلين خارجين عن إرادة الإنسان في مسيرة حياته، بل هما من السنن الإلهية الكونية الحاكمة على صفحات الحياة. والإنسان حر في اختيار أحد تلك المقدرات، والنتيجة الحاصلة من إحدى هذه الطرق إنما هي بقضاء الله وقدره، وكلاهما من الله سبحانه وتعالى.
قدمنا لكم القضاء والقدر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وسرور. أيها الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى هذا الابتهال المبارك.
إلهي إلهي إلهي، أنت عزي أنت جاري،
جندنا في كل وادي، لا تهونوا للأعادي،
جندنا في كل وادي، لا تهونوا للأعادي،
نصرة الحق رباط، والتقى خير عتادي.
إلهي إلهي إلهي، أنت عزي أنت جاهي، إلهي إلهي إلهي، أنت عزي أنت جاهي،
في ثبات في عنادي، صوتنا في كل نادي،
في ثبات في عنادي، صوتنا في كل نادي،
فافضح الإجرام دوما، وارفعوا صوت الجهاد.
إلهي إلهي إلهي، أنت عزي أنت جاهي، إلهي إلهي إلهي، أنت عزي أنت جاهي،
اهتفوا
الله أكبر
صيحة الحق المؤذر، اهتفوا
الله أكبر
صيحة الحق المؤذر، هزت الكفر فأدبر،
وليسد
مجد بلادي.
إلهي إلهي إلهي، أنت عزي أنت جاهي، إلهي إلهي إلهي، أنت عزي أنت جاهي،
سأظل للإسلام جسرا يعبر، حتى أوسد في التراب وأكبر،
سأظل للإسلام جسرا يعبر، حتى أوسد في التراب وأكبر،
صبرا على الإسلام إخوة دربنا، بعد الظلام ضياء فجر يسفر،
صبرا على الإسلام إخوة دربنا، بعد الظلام ضياء فجر يسفر،
لي إله لي إله
لي إله لي إله لي إله أبتغي دوم الرضا،
لي إله
لي إله أبتغي دوم الرضا،
لي إله
لي إله أبتغي دوم الرضا،
لي إله
لي إله أبتغي دوم الرضا،
لي إله
لي إله لي إله.
اللهم ارحمنا برحمتك، جنبنا معاصيك، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا يا الله. أما الآن أيها الأفاضل، نعطر الأجواء بموشح إسلامي جميل تحت عنوان سر الوصول، نتمنى أن يروق لكم.
Thank you. حب قلبي.
مستمعينا الأفاضل، تقبلوا تحياتي وتحيات زملائي في إذاعتكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وقتا نافعا ومفيدا نتمناه لكم مع مواد إرسالنا.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: وقم منتصبا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من لم يقم صلبه فالصلاة فلا صلاة له. أن القيام من الأجزاء الواجبة للصلاة، وهو ركن في حال تكبيرة الإحرام، والقيام المتصل بالركوع، وغير هاتين الحالتين القيام يكون واجبا غير ركني، ومنه القيام في حالة القراءة، فعليه لو نسي المصلي أن يقرأ الحمد والسورة، أو نسي أن يقرأ سورة التوحيد، أو في أثناء سورة الحمد ذهب إلى الركوع وتذكر بعد الركوع أنه لم يقرأ الحمد والسورة، أو لم يقرأ تمام الحمد والسورة، وبالنتيجة لم يأتي بالقيام الواجب في حالة القراءة، فهل صلاته صحيحة؟ الجواب نعم، صلاته صحيحة إن ركع عن قيام، لأن الذي فقده من القيام حالة القراءة ليس بركن، ولم يأتي به سهوا لا عمدا، وأما القيام الركني قد جاء به. وليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركنان أن يكون بعد تمام القراءة، بل المراد القيام آنما قبل الركوع، بحيث يركع عن قيام، سواء أكان بعد تمام القراءة أو في أثنائها أو بدون القراءة جاء بالقيام المتصل بالركوع فهو صحيح، صلاته صحيحة. سؤال: إذا شك المصلي في أثناء القراءة هل أتيت بالقيام الركني حال التكبير أم كبرت وأنا جالس غفلة ثم قمت أقرأ، أو شك هل أتى بالقيام مع شرائطه من الاعتدال والانتصاب حال القيام والاستقرار أم لا؟ الجواب لا يعتني بشكه ويبني على الصحة. سؤال: ما حكم من شك بعد أن دخل في السجود هل أتى بالقيام بعد الركوع؟ الجواب: صلاته صحيحة ولا يعتني بالشك. سؤال: هل يشترط القيام في صلاة النافلة؟ الجواب: كلا، لا يشترط القيام، حيث أجمع الفقهاء أن صلاة النافلة يجوز الإتيان بها عن جلوس مع القدرة على القيام، ولكن القيام أفضل. يقول الراوي: سألت الإمام الكاظم عليه السلام عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر هذه الصلاة أو حضر، فقال عليه السلام: لا بأس به، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل طاعته وتنزها عن مجانسة مخلوقاته وجلى عن ملاءمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصبا بمفاتيح الرحمة والفلاة وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان، أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، ثواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوقول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتي، وهذه أهواها هي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومساء من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب. ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء. صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم.
أنت وطاها كهاتين
أنت وطاها كهاتين.
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء.
لك بيت في السماء خير الأنبياء يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل من يتمه أوقد ضوء الأمل. كافله الجد وثم عمه جسد بالإخلاص أحلى المثل. وكافل المصطفى بجنبه وقفا فزاده الله من عليائه شرفا. هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا أهدى لكافله في الجنة الغرفا. كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما. كن بقرب الحبيب في الجنان. إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما وتساميت قدرا في الزمان. لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء. لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء. يا كافل اليتيم
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم. يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم.
أنت وطاها كهاتين
كهاتين.
يقسو علينا اليتم حد الأنبياء.